أنتم على تسعينات اف ام.
رسالة دولية حنسمع فيها عن قصص وحكايات لشخصيات كان ليهم جميل الأثر في بلادهم، أثروا فينا وفي الحياة الإنسانية بعلمهم بأعمالهم بآرائهم وكتاباتهم. حكايتهم كانت أكثر غموضاً من شيفرة دافنشي وأكثر جمالاً من قواعد العشق الأربعون. هنتعرف على كل ده معايا أنا هند الهواري في رسالة دولية على تسعينات اف ام.
رسالة دولية مع هند الهواري كل يوم أربع الساعة 6:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء السعادة ومساء الجمال على كل اللي بيسمعوني على راديو تسعينات اف ام. مساءكم فرحة حلوة تدخل القلب مع هند الهواري وحلقة جديدة من حلقات رسالة دولية. النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن شخصية من بلد السياحة والجمال، بلد فيها أجمل المناظر الطبيعية من مرتفعات جبلية بتكسوها الخضرة في الصيف واللون الأبيض في الشتاء. فيها الأنهار والشلالات والقصور والمتاحف والحدائق، طبيعة ربانية، لوحة فنية طبيعية اترسمت بريشة فنان مبدع. بنتكلم النهاردة عن شخصية من فرنسا اللي كل مدينة فيها بتشكل أيقونة من الإبداع والجمال، واجتمع على أرضها المفكرين والرسامين والفلاسفة والنحاتين الأفضل في العالم. أنتجت لنا شخصية فنانة مبدعة اتميزت بفنها على مر العصور، وكانت سابقة لعصرها بفنها المتميز اللي ما بيشبهش حد، فن من نوع خاص. جمعت بفنها عدد من الشخصيات المهمة على مر التاريخ في واحد من أكبر وأشهر المتاحف في العالم، متحف الشمع لمدام توسو. هنسمع النهاردة في حلقتنا عن مدام توسو وعن أسرار متحف الشمع. وسؤال حلقتنا لكل مستمعين راديو تسعينات اف ام بيقول: ازاي نقدر ننمي مهارات اولادنا، وازاي نقدر ان احنا نساعدهم ان هم يوظفوها بشكل صحيح وايجابي؟ شاركوني بآرائكم على رقم 01427894 أو على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام بالعربي هاشتاج رسالة دولية. ونطلع فاصل ونرجع نكمل بعض الفاصل.
ميلي على الميلين يم الخصر ميلي صوبك مال كم ميلي وميلي
كم ميلي وميلي
ميلي على الميلين يم الخصر ميلي قلبي لصوبك مال كم ميلي وميلي يا ورد بخاف لا يقع نداكي يا نغمة حب عم بسمع نداكي عمالك على هدا عمالك على هدا عمالك على هدا قلبي نداكي نقلت القلب من ميلي لميلي ميلي ميلي
ميلي على الميلي
خصر مين برج فرنسا وسور الصين وجنينات العلقاني والأهرام العلياني رمز الفن العمراني
رمز الفن العمراني
خصني كمان لما تحبني وخصني كمان عجايب صارت مالي
الفن يمسح عن الروح غبار الحياة اليومية، دي كانت مقولة قالها الرسام الشهير بيكاسو. ما هو الفن عبارة عن إبداع حر بيقدر من خلاله الإنسان إنه هو يعبر عن اللي جواه وعن أي حاجة بشكل جمالي ومش تقليدي، سواء حركي، بصري، صوتي. وفرنسا منبع الثقافة، حضارتها قديمة وبدأت من العصور الوسطى، وكل عصر ساب بصمته عليها، وينعكس ده على المعالم المعمارية والهندسية والنحت فيها. علشان كده هي بتعتبر أيقونة الفن الأوروبي وتميزت بفن النحت. جمال البلد وهدوء شوارعها وجمال الطبيعة فيها خلاها تكون ملهمة لناس كتير عاشوا على أرضها، من علماء وأدباء وفلاسفة ونحاتين ورسامين اللي رسموا أجمل لوحاتهم على ضفاف نهر السين وبين حدائقها. ومدام توسو كانت واحدة من المبدعين في مجال النحت، وخصوصا فن النحت بالشمع. هي مش بس اكتسبت المهارة من البيئة المحيطة بيها واللي فعلا ساعدتها على خلق روح الإبداع، لكن كمان اكتسبت مهارتها من معلمها دكتور فيليب اللي هنتعرف على قصته النهاردة مع مدام توسو. اسمها الحقيقي ماري، وتولدت في فرنسا سنة 1761. والدها كان جندي واتوفى قبل ولادتها بشهرين. والدتها كانت مديرة منزل في بيت الدكتور فيليب، وماري اتربت في بيت الدكتور. هو كان دكتور وعالم فيزياء، وكمان كانت عنده مهارات فن النحت بالشمع، فكان بيستخدم مهاراته دي في صنع نماذج مجسمة لأشخاص من الشمع. اتأثرت بيه جدا ماري، وهو كمان لقى عندها الموهبة فتبنى موهبتها وكمان علمها مهارات النحت الأساسية ونمى قدراتها. وبعد سنوات من تدريبها بهرت ماري معلمها والناس لما صنعت أول تماثيلها للفيلسوف الفرنسي فولتر، وبعدها للأديب والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، وكان عمرها 16 سنة وقتها. بهرت الناس وتعرفت بموهبتها لدرجة أنه الملك لويس السادس عشر ملك فرنسا طلبها علشان تنضم للبلاط الملكي بقصر فرساي علشان تعلم أخته فن النحت بالشمع، وعاشت في قصر فرساي. لكن بعد ما قامت الثورة الفرنسية في فرنسا وأسقطوا نظام الملكية، اعتقلوا الثوار ماري، اعتقد منهم ان هي ليها ولاء للملك وللقصر، وكانوا كمان هينفذوا فيها حكم الاعدام لولا تدخل دكتور فيليب اللي كانت الحقيقة علاقته جيدة جدا مع الصوار، فعفوا عنها وطلبوا من ميري ان هي تعمل لهم رؤوس من الشمع بالشخصيات اللي هم اعدموها، وعملتها فعلا. وكانت من بين الشخصيات كانت الملك لويس السادس عشر وزوجته ميري انطوانيت. كانوا الثوار عايزين ياخدوا الرؤوس دي ويلفوا بيها في الشوارع، وهم فعلا كانوا بيعملوا كده انتقاما للنظام الملكي او انتقاما من النظام الملكي. بعدها بفترة اتوفى معلمها دكتور فيليب، واتجوزت ماري من المهندس فرانسوا توسو، وبكده بقت فعلا اسمها مدام توسو. الأوضاع في فرنسا ما كانتش مستقرة، فسافرت على بريطانيا علشان تعرض شغلها هناك، وابتدت معها حكاية متحف الشمع. تعالوا نتعرف على قصة متحف الشمع مع مدام توسو، بس خلونا نطلع فاصل. وقبل ما نطلع فاصل أفكركم بسؤال حلقتنا اللي بيقول ازاي نقدر ننمي مهارات اولادنا ونساعدهم ان هم يوظفوها بشكل صحيح وايجابي. شاركوني بارائكم على رقم 01427894 او على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام بالعربي هاشتاج رساله دوليه. نسمع فيروز ونرجع تاني.
موعدنا بكرة وشو تأخر بكرة مش جاي حبيبي عم شوفك بالساعة بتكات الساعة من المدى جاي حبيبي ويا دنيا شدي ياسمين عرلي لاقوا مش عارفين يا دنيا شدي ياسمين عرلي لاقوا مش عارفين
ضباب مدينة لندن وسحرها ممكن يسرقك من الحياة، لكن حيديلك جرعة مليانة بالمشاعر المرهفة الصادقة. وده اللي حست بيه مدام تسو لما سافرت على بريطانيا وقضت فيها 33 سنة من عمرها. كانت بتتنقل من مدينة لمدينة علشان تعرض شغلها، لحد ما وصل شغلها للعائلة الملكية وافتتحت أول متحف شمعي ليها سنة 1835 في لندن. كان عمرها 64 سنة. ما هم العظماء ما بقوش عظماء من يوم وليلة، لكن ده جهد وتعب سنين. صحيح المتحف بعد كده اتعرض لبعض الكوارث اللي أثرت على بعض التماثيل، زي مثلا لما قام حريق ماس في المتحف، ولما اتعرض للضرر أثناء الحرب العالمية الثانية، وبعدها اتوفت عن عمر 88 سنة. لكن أولادها وأحفادها كملوا مسيرتها الفنية، وقام حفيدها رانديل بتجديد المتحف وإعادة افتتاحه في 14 يوليو سنة 1884، وحقق نجاح كبير جدا. ده بقى كمان من النهاردة هو من المعالم السياحية الشهيرة جدا في لندن، وبيزوروا آلاف الزوار سنويا. ولحد النهاردة في تماثيل موجودة في المتحف صنعتها مدام تسو بنفسها. المتحف في حد ذاته بتقسم لأكتر من قسم. جوه المتحف في غرفة كده اسمها غرفة الرعب، دي جمعت فيها كل أشكال الجرائم اللي حصلت في الثورة الفرنسية، وفيها كمان شخصيات تاريخية مؤثرة. وللوهلة الأولى لما بتدخل على المتحف بتحس وكأنك دخلت مهرجان عالمي، لأنه جمع فيها نجوم الفن والرياضة والسياسة والأدب والعلوم. وفي جناح خاص بالعائلة الملكية البريطانية بيضم فيها كل أفراد الأسرة الحاكمة، وبيغطي جزء كده من المتحف عبارة عن قبة سماوية فيها مؤثرات صوتية بتاخدك لرحلة عبر الزمن مرورا بالفترة الزمنية اللي عاشت فيها لندن. والنهاردة متحف مدام تسو امتدت فروعه من لندن لهوليود لبرلين أمستردام هونغ كونغ باريس، وضم عدد كبير من الشخصيات المهمة في مجالات مختلفة، زي مثلا شخصية هتلر، شخصية شكسبير، نيلسون مانديلا، المهاتما غاندي، أميتاب باتشان، مارلين مونرو، جون كينيدي، مايكل جاكسون، فرقة البيتلز، بيلي، وغيرهم الحقيقة من الشخصيات. المهم اسمحوا لي بس معنا مكالمة تليفون. ألو ألو
ألو.
أيوة نتعرف بيكي.
ألو
ألو. أيوة نتعرف بيكي.
أيوة معاكي كابتن دينا.
أهلا يا كابتن. أهلا يا كابتن دينا. ألو ممكن أتعرف على حضرتك كابتن؟ كابتن في أنهي مجال؟
والله أنا كابتن في مجال رياضي في السباحة وألعاب القوة.
أهلا بحضرتك أستاذة دينا وكابتن دينا.
أهلا وسهلا أستاذة هند.
أهلا بيكي. إحنا سؤال حلقتنا النهاردة عن تنمية المهارات، فممكن حضرتك يعني سؤال الحلقة النهاردة عن إزاي نقدر يعني هل الموهبة بتكون مولودة مع الطفل ولا هي مكتسبة؟
لا طبعا، هي الموهبة بالنسبة للطفل دي هي تعتبر حاجة ربانية. الطفل بيتولد بالموهبة، ولكن هي بتظهر عنده ممكن نقول من سن سنة لسن 6 سنوات. طبعا المواهب بالنسبة للأطفال ليها كذا شكل، في مواهب فنية، في مواهب موسيقية، مواهب رياضية،
ففي كذا
شكل
يعني
للمواهب عند الأطفال.
طيب ممكن حضرتك تقول لنا ازاي الموهبة يعني بدت من عند حضرتك، وازاي من اللي اكتشف الموهبة وازاي قدرت تنميها بعد كده؟
والله انا بالنسبة لي الموهبة عندي كانت انا اللي كنت شوية بسعى، يمكن كان مساعدني ان النادي جنب البيت، فكنت احب اشوف الاولاد اللي بيلعب كاراتيه، اللي بيلعب سباحة، اللي بيلعب مثلا فولي بول، فده يمكن شجعني قوي ان انا ابتدي ادخل في كذا رياضة، لحد مثلا ما شوية لقيت ان انا موهوبة مثلا في السباحة، موهوبة مثلا في الجري، في ألعاب القوة، فابتديت يعني ده طبعا جيب التجربة يعني. فدي أهم حاجة طبعا إن الطفل يلعب أكتر من حاجة ويبتدي بقى يشوف إيه اللي هو متميز فيه ويكمل فيه بعد كده.
ودور الأهالي برضو اللي برضو بيبقى له عامل، إن هو مثلا شافوا ابنهم أو الطفل ده عنده موهبة دي، فإزاي بعد كده يقدروا إن هم يساعدوه إن هو يعني يتمكن في اللعبة دي أو في الموهبة اللي هي عنده.
طبعا، لان الطفل ممكن مثلا لو هو موهوب في حاجه لكن ما فيش دعم من الاهل، فطبعا ممكن مع الوقت ما يبقاش فيه اهتمام ويبتدي يحس ان هو مش كويس، يبتدي نفسيا يكره اللعبه، لكن لما بيكون فيه الاب او الام معاه بيكونوا داعم يودوه يتدرب طبعا باستمرار، يوفقوا طبعا ده مع الدراسه، لان احنا عندنا طبعا الاطفال وقت المدارس بيبقى في ضغط كبير جدا على الطفل وعلى الأهل إن هو يوفق بين مواعيد التدريبات، يوفق بين الدراسة، فطبعا دي بتحتاج مجهود كبير من الطفل ومن الأم أو الأب.
طيب بس المهم إن كمان الأهالي لهم دور إن هم ما يجبروش الطفل على حاجة معينة. يعني دلوقتي احنا بقينا نشوف أهالي كتير بيروحوا النوادي، بياخدوا ولادهم يروحوا النادي عشان يلعبوا رياضات معينة. طب الطفل مثلا مش حابب اللعبة دي، هل احنا نفضل برضو نقول ان الطفل هو مثلا بيتدلع عشان كده هو مش حاببها، ولا هي بتبقى فعلا ميول وانه لازم ان احنا نحط ده في عين الاعتبار؟
لا، هو طبعا الطفل طالما هو عنده موهبة في حاجة هو بيتمسك بيها جدا، لكن هو برضو ممكن نقول ان الموبايل دلوقتي وجوده في حياة الأطفال يمكن بقى مؤثر شوية، يعني يمكن زمان ما كانش عندنا الرفاهية بتاعت الموبايل والإنترنت والحاجات دي، فيمكن ده ساعات بيأثر سلبي على الطفل، يعني بقى مشغول أقوى، مجهوده كله طالع في الموبايل والجيمز وكده، فده لما احنا نقلل منه شوية نقلل يبتدي الطفل يحس بالملل او لا، يبتدي بقى يعني يتمسك وتبتدي الموهبة بتاعته تظهر، لانه يبتدي عايز يطلع طاقته في حاجة. فبرضو احنا لازم نوازن بين ان هو يعني الجيمز والموبايل وبين ان احنا نديله فرصة يعبر عن افكاره ويعبر عن نفسه، فده برضو تنظيم الوقت، زي ما بندي وقت للدراسة بندي وقت للرياضة والمواهب، وممكن برضو يبقى في وقت للموبايل.
لانه عموما الرياضه والفن بصفه عامه بتدي الطفل طريقه تفكير ايجابيه وبتخليه ان هو يفكر ويعبر عن اللي جواه بطريقه ايجابيه وطريقه
أكيد.
حلوه.
اكيد طبعا.
انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن دينا، وميرسي.
انا اللي بشكرك يا استاذه هند، وطبعا ببارك لك على الجزء الثالث من برنامج رساله دوليه، وبالتوفيق دايما ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي لحضرتك ماشي. جدا
شكرا،
مع السلامه. طبعا الفنون بصفة عامة ليها دور كبير جدا في حياتنا، وإحنا كنا بنتكلم عن مدام توسو، كنا بنتكلم إنه فروع المتحف امتدت لأماكن كتير، وكنا بنتكلم عن إنه في شخصيات كتيرة انضمت في المتحف، منها كمان شخصيات عربية زي مثلا الرئيس الراحل أنور السادات، الرئيس الراحل صدام حسين، الرئيس الراحل ياسر عرفات، ولاعب الملاكمة المعروف محمد علي كلاي، ولاعب الكورة المعروف محمد صلاح، وغيرهم الحقيقة من الشخصيات المهمة والمؤثرة في التاريخ والموجودة في متحف الشمع عند مدام توسو. فكرة متحف الشمع لمدام توسو هو كان ملهم لدول كتير جدا انها تعمل متاحف شمع في اماكن كتير وتضم فيها شخصيات تاريخية مؤثرة. ومتاحف الشمع نفسها على فكرة يعني ألهمت مخرجين أفلام السينما عشان هم كمان يعملوا أفلام زي مثلا فيلم هاوس أوف واكس، ده على فكرة فيلم رعب. وكمان في فيلم مصري قديم كان للفنان إسماعيل ياسين، كان اسمه إسماعيل ياسين في متحف الشمع، بس ده اتصور في متحف الشمع اللي موجود في مصر. بس اللي يميز سلسلة متاحف مدام تسوع عن بقية متاحف الشمع هي التقنية العالية في استخدام الخامات بدقة عالية جدا في صناعة المجسمات، لدرجة ان انت مقدرش تفرقها من الطبيعة او الصورة الطبيعية. عموما الدول الأوروبية بتهتم جدا بالفنون بصفة عامة والمتاحف بصفة خاصة، وفرنسا من الدول اللي خصصت حوالي 78 ساعة سنويا لتدريس الأطفال الفنون. حتى الأهالي بيحرصوا جدا على ان هم ياخدوا أولادهم في زيارة للمتاحف عشان يعرفوا أولادهم ثقافة وتاريخ بلدهم، مش كفاية ان هم يدرسوها على فكرة في الكتب. في وقع قبل كده حصلت في متحف الأورسي في باريس، ومتحف الأورسي ده بيعرض لوحات فنية، ومن بين لوحات العظماء قعدت أم مع بنتها على أرضية المتحف عشان تعلم بنتها ازاي تقدر ترسم وتقلد اللوحات المرسومة في مشهد، وكأنهم هما الاتنين عبارة عن لوحة من لوحات الأورسي الفريدة. المنظر ده على فكرة مش غريب ان انت تشوفه في كل شبر في العاصمة باريس، لانه ده ما فيش النهاردة موقع خاص بالفنون ما فيهوش ركن للأطفال. كتب، ألوان، رسومات، فرنسا دايما حريصة على ان هي تعرف اطفالها باهمية الفنون، لانه فعلا زي ما بنقول انه الفنون بالنسبة للطفل بتخليه ازاي يتعامل مع العالم من حواليه، ازاي يفكر بطريقة ايجابية، ازاي يعبر عن مشاعره سواء كانت بالكلمة او بالحركات، خصوصا الرسم بتلاقي دايما ان هو اقرب وسيلة للطفل علشان يعبر عن اللي جواه وعن امانيه في المستقبل. هو الفن بيعكس لنا مدى ادراك الطفل حتى لمفهوم العالم من حواليه. وجات لي برضو يعني رسائل على سؤال حلقتنا النهاردة اللي كنت بسأله من استاذ محمد محمود، بيقول رعاية واهتمام واشتراك نادي ودعم معنوي. واستاذ اسلام بيقول أنا بتفق جدا مع أستاذ محمود، وبيقول كمان بالإضافة لده كمان الدعم المادي مهم. رأي تاني من أستاذة نبيلة بتقول أكيد كلنا بنحس بمهارة كل طفل من ولادنا، اللي ليه في الرسم ممكن نديله كورسات، واللي ليه في الكمبيوتر في حاجات كتير في المجال ممكن ننميها له. الرأي تاني من أستاذة ليلى بتقول إنه بالنسبة لها هي استعانت بأهل العلم، جابت لهم مدرسين موسيقى علمتهم النوتة الموسيقية وادوهم كورسات رسم. بشكركم شكرا جزيلا لكل اللي بعتولي. فعلا هو لو جينا نشوف انه طبعا الفن مهم جدا، وبنعرف اولادنا وبيخليهم نشوف ميولهم ايه، وبعد كده نبتدي ننمي المواهب دي، وليها فعلا تأثير في حياتهم وبتخليهم يفكروا بطريقة إيجابية، بتخليهم يحبوا الحياة والناس وبيعشقوا الجمال وبيعشقوا كل ما هو جميل في الدنيا. مدام توسو لو كانت عندها موهبة بسيطة فدكتور فيليب قدر ان هو ينميها لها، لدرجة ان هي تفوقت عليه وبقت يعني أيقونة الفن النحت بالشمع في العالم. الكلام عن مدام توسو والكلام عن الفنون بصفة عامة سواء في مجال النحت أو في الرسم أو في الفنون بصفة عامة، الكلام عنه ما بينتهيش، والكلام عن فرنسا وجمال فرنسا وإبداع فرنسا كمان ما بينتهيش. لكن اللي انتهت النهاردة هي حلقتنا. كنت معاكم أنا هند الهواري، نتقابل الأسبوع الجاي في نفس الميعاد معايا شخصية جديدة من دولة جديدة.